أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الدليل الرابع، وهو التمسك بأخبار مريد التزويج، حيث إن تلك الأخبار رخصت في نظر الرجل إلى وجه امرأة يريد أن يتزوجها على نحو القضية الشرطية. إذا أردت أن تتزوج امرأة فأنت في رخصة أن تنظر إلى وجهها، وحينئذ يثبت لتلك الأخبار المفهوم، فيكون مفهومها عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية التي لا يريد أن يتزوجها، وهذا هو المطلوب. هذا الدليل تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وبنظره أنه دليل قوي، وفي مقام تمتينه طرح إشكالا وأجاب عنه. حاصل الإشكال أنه لقائل أن يقول روايات وأخبار التزويج ليست ناظرة إلى صرف النظر، بل هي ناظرة وواردة في مقام الترخيص بأن ينظر إليها نظرة التذاذ. الله بعينك شيخ، بس يتناقشوا في مكان آخر. خلص الظاهر سكت. يعني بس يصير ضجة، الواحد ما يصير يعرف شو عم يتكلم. فإذن هذه الأخبار متعلق الترخيص فيها ليس صرف النظر، كي يقال إذا انتفت إرادة التزويج فيحرم النظر، وإنما متعلق الرخص فيها النظر بالتذاذ. فمن أراد أن يتزوج من امرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وإن كان مع الالتذاذ، فحينئذ لا يكون مفهومها تحريم أصل النظر، وإنما تحريم النظر بالتذاذ، وهذا مفروغ عنه. واضح هذا الكلام؟ فإذا لو فرضنا هكذا أنه يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية إلى وجهها، مع ذلك لا يلزم لغوية هذه الأخبار. ليه؟ لأنها تتضمن شيئا زائدا. ما هو هذا الشيء الزائد؟ وهو النظر بالتذاذين.
طبعا لو خلينا بهذه الأخبار
الآن سوف نرى سيد الخوئي رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال بأنه بعيد جدا ولا موجب له. فلا بد من محاكمة هذا الجواب لنعرف هل هو صحيح أم لا، استبعاده وعدم الموجب له. قد يقال يوجد له موجب، ما هو موجبه؟ أنه في الطائفة الأولى من الأخبار التي استدلينا بها على الجواز، ومنها صحيحة علي بن سويد دلت على جواز النظر إلى الوجه والكفين. أخبار التزويج على نهج القضية الشرطية منطوقها رخص في النظر، مفهومها حرمة النظر، فوقع التعارض بين مفهوم أخبار التزويج ومنطوق صحيحة علي بن سويد. فحينئذ يكون هذا الوجه الذي ذكره المستشكل للجمع بين الأخبار، فالروايات المجوزة تحمل على صرف النظر والمفهوم المحرم يحمل على نظر خاص وهو نظر بالتذاذه. التفتنا؟ فيقال هذا هو المجوز والمسوغ والموجب لهذا الحال. إلا أن هذا الكلام لوحده غير تام، لأنه يندرج تحت كبرى الجمع التبرع. ما دام رواية علي بن سويد ظاهرة في جواز مطلق النظر، طبعا خرج عنها بأدلتها في محله النظر بشهوة والتذاذ وريبة، أن هذا حتى إلى المحارم غير جائز. فإذا صحيحة علي بن سويد تدل على جواز النظر المجرد. خب الروايات وأخبار التزويج تجوز بحسب المنطوق النظر إلى أي شيء؟ النظر إلى من يريد أن يتزوجها صرف النظر، أو لا أقل ماذا؟ مطلق النظر. فمنطوقها لابد أن يحرم حتى النظر بدون شهوة والتذاذ وريبة. حينئذ لابد من إضافة مؤونة زائدة ليصح هذا الجمع. وتحقيق المطلب عندنا ثلاثة أنحاء من الأدلة. أو في الواقع أربعة أنحاء من الأدلة. النحو الأول، الأدلة التي تدل على حرمة النظر إلى الأجنبية، هذه نوع من أنواع الأدلة. الثاني الأدلة التي تحرم النظر بشهوة وريبة والتذاذ إلى غير الزوجة حتى المحارم. النحو الثالث ما كان من قبيل صحيحة علي بن سويد. النحو الرابع أخبار التزويج مفهوما ومنطوقا. لا بد من ملاحظة النسب بين هذه الأخبار. إذا لاحظنا خبر علي بن سويد في حد ذاته مع أخبار التزويج في حد ذاتها فإن النسبة بين منطوق صحيحة ابن سويد ومفهوم أخبار التزويج هي التباين بحد ذاتهما. النسبة هي التباين، لأن صحيحة علي بن سويد تدل بإطلاقها على جواز النظر إلى الوجه والكفين مطلقا حتى مع التلذذ والريبة والشهوة ذات الصحيحة. مفهوم أخبار التزويج يدل على حرمة النظر مطلقا ولو النظر المجرد عن الالتذاذ، هكذا ذات الطائفتين بينهما نسبة التباين. في سؤال هنا ذات الخبرين عم نتكلم
مفهوم.
إيه المفهوم؟ لا المنطوق يدل على الجواز، ما في معارضة في المنطوق، المعارضة مع المفهوم، لأن الاستدلال كان بالمفهوم لا بالمنطوق، أنه إذا أردت أن تتزوجها جاز لك أن تنظر إلى وجهها، مفهومها إذا لم ترد لا يجوز، لا يجوز بأي نحو من أنحاء النظر. فإذا المفهوم يدل على حرمة مطلق النظر إلى الوجه، وصحيحة علي بن سويد تدل على جواز مطلق النظر إلى الوجه. صار واضح هذا الكلام؟ هذا الطائفة الثالثة والرابعة، هذا حكمهما النسبة بينهم. عندما نأتي إلى الطائفة الثانية والأولى، بينهما تناسب، لأن الأولى تدل على حرمة مطلق النظر إلى مطلق عضو من الجسد، والثانية تدل على حرمة النظر بشهوة وريبة والتذاذ. فصحيح عام وخاص، لكن لكونهما موجبين لا تنافي بينهما، تنافي يكون بين أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة إذا كان سلبه إيجاب. أما هنا الأمر ليس كذلك، لأننا لم نحرز وحدة المطلوب. أما إذا نسبنا الطائفة الثانية إلى رواية علي بن سويد، فيستوجب ذلك تقييد صحيحة علي بن سويد. صحيحة علي بن سويد كانت تدل على جواز النظر إلى الوجه ماذا؟ مطلقا. الطائفة الثانية تدل على حرمة النظر إلى أي جزء بشهوة وريبة والتذاذ. فتكون النتيجة بعد الجمع بين الطائفة الثانية والثالثة هو جواز النظر إلى الوجه بدون شهوة وريبة والتذاذ، فتصبح صحيحة ابن سويد مقيدة بعد تقيدها تنقلب النسبة بين صحيحة علي بن سويد وبين مفهوم أخبار التزويج. ماذا كانت النسبة في حد ذاتهما؟ كانت نسبة التباين، صارت نسبة العموم والخصوص المطلق. صحيحة علي بن سويد تدل على جواز النظر بدون التذاذ، ومفهوم أخبار التزويج تدل على الحرمة مطلقا، فحينئذ يكون الجمع المذكور مبتنيا على دعوى انقلاب النسبة. صار واضح المطلب؟ يعني كان السيد خوي مفترض عليه يعمق البحث بهذه الطريقة، لا مجرد أن يقول أنه وهو بعيد ولا وجه له، لا، تبين له وجه عند من يقول بانقلاب ماذا؟ النسبة. خب، مضافا إلى ذلك، هذا الجواب الآخر الذي نتبناه سواء قلنا بانقلاب النسبة أم لن نقل، أن مناسبات تعليل في أخبار التزويج تذكرون، فإنه يشتريها بأغلى الثمن، مناسبات التعليل وخصوصية الزواج ليس الكلام عن نظرة عابرة، وإنما الكلام عن نظرة فاحصة. ولذا سابقا ماذا قلنا؟ أنه إذا لم يحصل المقصود بنظرة واحدة له أن يعيد ثانية وثالثة ورابعة، ألم نقل هكذا؟ فإذا مناسبات الحكم والموضوع والتعليل تقتضي أن النظر المرخص به في منطوق هذه الروايات ليس هو صرف النظر، ليس هو صرف النظر، بل النظر التدقيقي، هذا الذي فيه مؤونة زائدة وبه يرتفع الغرر ويحصل المقصود من التعليل. وإن كنا حرمنا في بحث من يريد أن يتزوجها أن ينظر بقصد الالتذاذ، هذا حرمناه، أما لو حصل الالتذاذ من دون قصد هذا لا إثم فيه، لأنه هو كان قاصد لأن يستعلم حالها، خب نظر إليها فكانت خارقة الجمال أوجبت الوقوع في الالتذاذ، فلم يكن بنظرته، يعني العلة للنظر لم يكن هو قصد الالتذاذ، قلنا هذا معفو عنه، أما أن تنظر بقصد الالتذاذ هذا محرم. خب، ولكن مع ذلك النظرة المرخص بها ليست هي النظرة الاعتيادية العابرة كما تمشي في السوق فيقع بصرك على امرأة، وإنما هي ماذا؟ نظرة تدقيقية يخرج بها عن الأمر بالغض الموجود وين؟ في الآية. هذا سوف يتفق مع مبنانا في آية الغض، أنه وبه نجمع بين الروايات كما سوف يأتي في ختام الأقوال والأدلة والبحث. وعليه فلا يتعارض مع رواية ابن سويد الظاهرة في النظر الاعتيادي الذي يقع عليه النظر لابتلائه بالمعاملة مع النسوة. الابتلاء يقدر بقدره، لأنه يأتي ويتأمل بها ويفحصها كمن يريد أن يتزوج بها، لا النظرة العابرة التي يريد أن يعطيها يأخذ منها يتعامل معها إلى آخره. هذه كانت رواية صحيحة علي بن سويد. فلا تنافي حينئذ بين الروايتين، ويمكن بمقتضى هذا الكلام أن نلتزم بأخبار التزويج منطوقا ومفهوما، ومع ذلك نقول بجواز النظرة الاعتيادية إلى وجه الأجنبية، لأن منطوق أخبار التزويج صار نظرة خاصة، وفي المفهوم لابد أن نحافظ على هذه النظرة الخاصة، وإلا لما كان مفهوما لهذا المنطوق. واضح هذا الكلام؟ إذا كان المبحوث عنه في المنطوق بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع والتعليل هو نظرة خاصة، يعني الآن من يريد أن يتزوج عندما ينظر إلى وجه امرأة هكذا ينظر حتى يريد يشتريها بأغلى الأثمان الذي هو متناسب، أنه ينظر ويعرف هو ما يعجبه من المرأة، هل ينسجم مع هذه المرأة؟ هذه ليست النظرة العابرة التي أنظر إلى المرأة في مجرد الكلام معها. فإذا فرق بينهما، أي وعليه فهذا الدليل الرابع أيضا غير تام. طبعا سيد الخوي من الذين ذهبوا إلى عدم استثناء الوجه والكفين. الدليل الخامس أيضا تبناه السيد الخوئي، ويظهر منه أنه أقوى من الدليل الرابع، وهو التمسك بالأخبار الواردة في جواز النظر إلى الذمية، وعلل تجويز النظر إلى وجهها وكفيها بماذا؟ بأنه لا حرمة لهن. وعليه هذا واضح في أن منشأ الجواز ما هو؟ عدم الحرمة. فالمرأة المسلمة الأجنبية لها حرمة فلا يجوز. هذا الدليل لا يمكن الموافقة عليه أيضا، لأن الرواية التي أشار إليها السيد الخوئي رحمة الله عليه هي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، الرواية المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. هذه الرواية. فالذي رخصت فيه هذه الرواية هو النظر إلى ماذا؟ إلى الشعر والأيدي. شوف مرة تكون الرواية النظر إلى الوجه والكفين ويعلل بأنه لا حرمة لهن، حينئذ تكون دلالة هذه الرواية على الحرمة أوضح من أخبار التزويج. ليش؟ لأن أخبار التزويج قلنا المقصود من النظرة نظرة خاصة، التفتنا، بينما النظر إلى نساء أهل الذمة ليش أنا أريد أن أشتريهن يعني أو أتزوجهن، لا، النظرة العادلة. فحينئذ لا يمكن أن يأتي الجواب المتقدم في أخبار التزويج. واضح هذه النكتة؟ لكن هذه الرواية المعتبرة سندان لم تقل يجوز النظر إلى الوجه والكفين، جوزت النظر إلى ماذا؟ إلى الشعر واليدين. الشعر وإن كان تجويز النظر إلى الشعر يقال بأنه يلازم أو من باب أولى تجويز النظر إلى الوجه، لكن هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. ليه؟ لأن تجويز الأشد في موضوع لا يلازم تجويز الأقل والأضعف في موضوع آخر. بحثنا من هذا القبيل، واضح هذه النكتة؟ يعني لنفترض أن النظر إلى الشعر أشد من النظر إلى الوجه، التفتنا، لكن هذا يدل عليه على الجواز في الوجه بالملازمة مع اتحاد الموضوع لا مع اختلاف الموضوع. فحينئذ لا يقال أنه بما أنه جوز النظر إلى الشعر ويلازم النظر إلى الوجه في الذمية فيحرم في غير الذمية إلى الشعر والوجه، لأن لاختلاف الموضوع. واضح الفكرة؟ وعليه فلو كانت الرواية المجوزة في الذمية حددت متعلق النظر بالوجه والكفين لأخذنا بهذا الدليل، فيدل لأنه إذا كان جائز حتى في المسلمة فلا معنى ليه أن ماذا؟ أن تخصص الجواز بالذمية وتعلل ذلك بأنه لا حرمة له، هو جائز في الجميع. فإذا متعلق جواز النظر هو الشعر، فإذا جاز النظر إلى الشعر نعم يحرم النظر إلى شعر المرأة الأجنبية، أما يحرم النظر إلى وجهها لا يدل على ذلك لا منطوقا ولا مفهوما. أما التعبير باليدين فإن اليد كما تقدم مرارا وكما في آية الوضوء ويساعد عليه البحث اللغوي مشترك بين الكفين، يعني من أطراف الأصابع إلى الزند ومن أطراف الأصابع إلى المرفق ومن أطراف الأصابع إلى العضد ومن أطراف الأصابع إلى الكتف، كلها يقال لها في اللغة وفي العرف يد. فهنا جوز النظر إلى تمام اليد كما هو متعارف عند نساء أهل الذمة الكشف عن تمام أيديهن لا خصوصا الكف، فحينئذ هذه أيضا لا تدل على حرمة النظر إلى الكفين من المرأة المسلمة. فهذا الدليل الخامس أيضا غير تام.
الاستدلال بالموضوع، الاستدلال بالمفهوم ألا يقتضي تعدد الموضوع؟
لا، انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الحكم، لكن مع بقاء مع بقاء الموضوع. يعني التفت الآن، إذا قلت لك أنا هكذا يجوز لك أن تأخذ 1000 دينار من زيد بدون إذنه إذا كان مسافرا، خب، أو قلت لك يجوز لك أن تأخذ 1000 دينار إذا كان المال مال زيد بدون إذنه. هذا يدل على أن 1000 لا يجوز لك أن تأخذها من عمرو، صحيح؟ لكن لا يدل على أن الدينار الواحد لا يجوز لك أن تأخذه من عمرو، فقط 1000، وإن كان الدينار داخل في ضمن 1000. هنا هكذا يجوز لك أن تنظر إلى المرأة الذمية، إلى شعرها، شاكذا؟ خب. صحيح، في النظر إلى الشعر يستبطن النظر إلى الوجه، لكن فهذا مفهومه أنه غير الذمية لا يجوز لك أن تنظر إلى شعرها، أما لا يجوز لك أن تنظر إلى الأدنى لا دلالة فيه. واضح صار الفكرة؟ خب. إذن هذا الدليل الخامس أيضا غير تام. الدليل السادس تمسك به السيد الخوئي وشرحناه سابقا، وهو التمسك بصحيحة أو لا قبل هذا عفوا دليل جديد غير الذي شرحناه يأتي، هو التمسك بصحيحة محمد بن الحسن الصفار التي رواها شيخ الطائفة، وينقل أن الشيخ الصدوق، لأن هذه مكاتبة، يقول بأن الجواب موجود عندي بخط يده عليه السلام. ما هي الرواية؟ قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر؟ الدليل كم؟
سادس.
خامس مفترض يكون، ها؟
انتهينا
من الخامس. ترقيم أنت شوف رتبه بعد ذلك. هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله، تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. سيد الخوئي رحمة الله عليه قرب الاستدلال بأن التنقب الذي هو عبارة عن لبس ماذا؟ نقاب. النقاب لا يستر تمام الوجه، وإنما يستر بعض الوجه. وعليه فالإمام عليه السلام في حال الشهادة ماذا فعل؟ جوز النظر إلى بعض الوجه في حال الشهادة، جوز النظر إلى بعض الوجه. فهذا يعني أن هذا البعض الذي جوزه في حال الشهادة ليس جائزا في حال غيرها. واضح الكلام؟ خب، هذه امرأة نريد نشهد عليها، خب من هي هذه؟ لعل هذه الآن المقنعة أمامنا ليست هذه المرأة، التفتنا؟ فالشهادة لابد على مثل هذا فاشهد، وأشار إلى الشمس، يعني أن تشهد على يقين. فماذا نفعل؟ فيقول تتنقب. وعادة الإنسان يعرف أكثر ما يعرف من عينيه، من الجزء الأعلى في وجهه، هذا أقرب للمعرفة. فإذا كان هذا المقدار كافي للمعرفة فهذا المقدار هو الذي تظهره ويشهد. واضح هذا الكلام؟ خب، هذا يعني أنه في الحالة الاعتيادية في غير مورد الشهادة لا يجوز له أن ينظر إلى أي جزء من وجهها، وإلا لو كان جائزا كان الإمام قال له فلتظهر عليه وينظر، لا يحتاج إلى، يعني شوف في ارتكاز في ذهن السائل أن المرأة لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها، والإمام عليه السلام أقره على هذا الارتكاز، قال له تتنقب، يعني تظهر بعض وجهها وتستر البعض الآخر. فهذا يدل بوضوح على أن المرأة في الحالة الاعتيادية لا يجوز النظر إلى وجهها. طبعا هذه الرواية أيضا من الروايات التي استدل بها على وجوب ستر الوجه أيضا، لكن هذا ليس هو محل كلامنا، محل كلامنا النظر. الجواب عن هذا الدليل إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
أي؟
من الأجلاء
هو شهود، أنا فرضنا في هذا الارتكاز يقول هو أنه لا ينظر على التالي، كيف بده يعرفها من حتى يشهد
لها؟ هذا لأنه هو كمان السيد خوي للأسف أجمل، يعني هذه الرواية تحتاج إلى بحث مفصلا، أن هذه أي نوع من الشهادة، هل نريد أن نشهد على هذه المرأة أنها فلانة التفتنا أو ماذا؟ هذا غير لم يتعرض له السيد خوي، هذا في بحث إن شاء الله يأتي التعرض له.
شيخنا بالنسبة للرواية بروز الشعر مثلا أنه لازم الوجه، هذا في الذمية،
هو في الذمية،
في الذمية، لكن كيف يجرها للمسلمة وجواز هذا؟
وهذا كان إشكالنا، أنه الآن إذا جاز لك، جوزنا لك أن تأخذ من زيد 1000، عمر لا يجوز لك أن تأخذ منه 1000، أما تأخذ منه الدينار هذا لا تدل على حرمته، وإن كان الدينار في ضمن يتضمن أخذ الدينار، أخذ يتضمن أخذ 1000 من زيد أخذ الدينار، هذا ليس مفهوم.
نقيضي تشبهش النسبة بين نقيضي العام مطلقا؟
بل تقريبا هكذا. نعم نعم.
روايات التزويج حدود المنظور إليه مختلف شيخنا، صحيح؟
لا هو لأنه في بعض الروايات التزويج نصت على الوجه، بعض روايات التزويج نصت على الوجه، النتيجة النهائية التي أخذناها هناك أنه يجوز إلى الوجه والكفين ومقدار من الزندين والساقين وشيء مما التفتنا من الشعر وما شابه ذلك، اقتصرنا على هذا بالجمع بين الروايات، لكن في روايات جوزت يعني الوجه التفتنا، ولذا البعض سابقا إذا تتذكر البعض اقتصر على الوجه والكفين.
لا أقصد الروايات التي لا تختص بالوجه،
أي هذه
تؤثر في النسبة؟
لا تصبح النسبة من جهة أخرى بلحاظ آخر، بلحاظ المنظور إليه، أما هنا كنا نبحث عن النسبة بلحاظ ذات الوجه. نعم،
يعني هذيك تصير حاكي عن الزائد.